أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بالفعل كما ذكرتم عزيز حسام، هذه الحلقة هي استكمال للسلسلة التي بدأناها قبل فترة، والتي تدور حول السمات والملامح الموجودة في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليها. وتكلمنا تقريبا في 3 أو 4 حلقات في هذا الموضوع، وقلنا أن أهم ملمح يمكن أن نلحظه وأن نرصده هو حالة السلام الكوني والتعايش السلمي الموجود في المجتمع الذي يخضع لدولة الإمام ولحكومة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا السبب واضح، لأن الأرض حين ذاك سوف يحكمها أو يحكمها الصالحون، للظالمون سوف يحكمها المؤمنون، للفاسدون والمنحرفون يحكمها بالتالي أهل العدل وليس أهل الجور والانحراف. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ويبشر بهذه الحضارة وبهذه الدولة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكذلك في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظاهرة التعايش السلمي والسلام الكوني سوف يكون ملمح واضح ومعلم بارز جدا، بحيث أن حالة السلام مو فقط موجودة في العالم الإنساني. الروايات تقول أن حالة السلام والتعايش السلمي سوف تكون في العالم الإنساني حتى في عالم الحيوان. يعني صور الرواية المروية اللي يرويها الشيخ الصدوق، أكثر من رواية طبعا، أنا أذكر رواية واحدة اللي يرويها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال، يقول: أما لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها وأخرجت الأرض نباتها واصطلحت السباع والبهائم. هكذا تقول الرواية: واصطلحت السباع والبهائم، فتخرج المرأة من العراق إلى الشام لا تطأ قدمها إلا على النبات. يعني حالة النبات، حالة الأرض تكون مزدهرة جدا بنباتاتها بزرعها، البركات كلها في زمن الإمام سوف تكون واضحة وجلية. يقول الإمام أن المرأة تخرج من العراق إلى الشام لا تطأ قدمها إلا على نبات ولا يهيجها سبع ولا تخاف منه. حالة سلام كوني يعني لا يمكن أن نتصوره إلا في أفلام الخيال العلمي، ولكن الروايات أكدت على هذا المعنى بشكل واضح. لا يمكن أن ترد هذه الروايات، لأنها روايات وردت في كتب كل المسلمين، هذه الروايات التي تكلمت عن هذه الظاهرة. رواية أخرى أيضا يرويها البحراني في تفسير البرهان عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول: حتى تخرج المرأة العجوز الضعيفة من المشرق إلى المغرب ونعم لا يعترض لها أحد أو لا يعترض في طريقها أحد، حالة أمان موجودة. طبعا احنا تكلمنا عن الأسباب اللي تساعد الإمام وتعين الإمام على تحقيق هذا الحلم الذي يجذب كل البشرية. قلنا من أهم الأسباب أن عقول الناس حين ذاك سوف تكتمل وتصل إلى مستوى عالي جدا من العقلية، من الفكر، من الثقافة. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو قام القائم وضع الله تعالى يده على رؤوس الناس فجمع بذلك عقولهم وكملت به حلومهم أو أحلامهم، يعني أخلاقهم. الله سبحانه طبعا هذا مدد غيبي، وأكو أسباب طبيعية سننية. الإمام المعصوم يتعامل بعدة أسباب: بأسباب غيبية الله يدعمه بأسباب غيبية، وهناك أسباب طبيعية قائمة على أساس سنن التأريخ. دولة الإمام ليست هي محصورة فقط في الجانب الطبيعي، ولا هي منقطعة عن غيب السماء، هناك دعم غيبي إضافة إلى التوسل بالأسباب الطبيعية. هذه الأسباب الطبيعية إذا تلاقحت مع جانب الغيب، كما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن رسول الله النبي كيف انتصر؟ هل انتصر فقط بأسباب طبيعية وبقوة السيف؟ لا طبعا، لابد أن يكون هناك الجانب الغيبي حاضر. يعني لما يتحدث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار وكيف ألف الله تعالى بين قلوب المهاجرين والأنصار، واضح أنه بدفع غيبي، الله هو الذي ألف
بالملائكة في
المعارف. أحسنتم، والمدد أيضا في الملائكة، الله هو الذي ألف بين قلوبهم. الله يقول للنبي، يقول له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لكن الله هو الذي ألف بين قلوبهم. فهناك جهة غيبية وهناك أسباب طبيعية. الإمام سلام الله عليه سوف يتعامل ويدعم من كلا الجهتين، من جهة الغيب ومن جهة الأسباب الطبيعية والقوانين المادية التي نعرفها جميعا. من ضمن الأسباب اللي تعين الإمام سلام الله عليه، بحيث الروايات تقول أن في زمن الإمام الدين سوف ينتشر بشكل، بحيث حتى أن أمثال عبادة الشمس والقمر، الآن أكو ناس، أكو مذاهب فكرية مثلا يعبدون الشمس، يعبدون القمر، بعضهم يعبدون البقرة. الإمام الصادق يقول إذا ظهر الإمام سوف يدخل في هذا الأمر، يعني في هذا المذهب، في هذا الدين، أمثال عبادة الشمس والقمر. لماذا؟ بسبب هذه الظاهرة التي تحدث عندهم، حالة التكامل العقلي، أن الدين والأحكام التي يأتي بها الإمام سلام الله عليه تكون متناغمة تماما مع الفطرة الإنسانية. وإحنا تحدثنا في الحلقة الماضية بشكل مفصل حول قضية الفطرة وكيف أن الفطرة سوف تعين الإمام سلام الله عليه في هداية الشعوب، وذكرنا أن هناك أسباب، هذه الأسباب قد تلوث الفطرة الإنسانية، كلها سوف يعالجها الإمام سلام الله عليه. من أهم الأسباب التي تلوث الفطرة البيئة الفاسدة. البيئة الفاسدة يمكن أن تحرف فطرة الإنسان عن الجادة وعن الصراط المستقيم. في زمن الإمام البيئة سوف تكون بيئة دينية روحانية إسلامية خالصة، لا يبلغن دين محمد ما بلغ الليل والنهار. السبب الثاني والمصدر الآخر الرئيس للمشاكل وللفتن وللعصيان والتمرد الإنساني إبليس. إبليس هو العدو اللدود للبشرية، العدو اللدود للإنسان. إبليس ذكرنا أيضا في الحلقة الماضية أن دوره ووظيفته سوف تنتهي في زمن الإمام سلام الله عليه. الإمام الباقر عليه السلام يقول بين القائم، أو الإمام الصادق عليه السلام يقول بين القائم جالس على منبره في الكوفة يؤتى أو يجيء يجاء بإبليس، يؤتى بإبليس ثم يجثو على يديه بين يدي الإمام فيقول يا ويله من هذا اليوم. يقوم الإمام ويقتل إبليس في تلك اللحظة، سوف يغلق باب عريض جدا من الشر. يعني واحدة من أهم أسباب انحراف الإنسانية هو وجود الشياطين ووجود الأبالسة. الأبالسة كمصدر وكباب من أبواب الشر على البشرية وعلى الإنسانية، هذا الباب أيضا سوف يغلق. طبعا هناك عدة أسباب أيضا تعني الإمام في دولته في حضارته. من أهم الأسباب أيضا التي يمكن أن نتحدث عنها اليوم بشكل نعطيه حقه، طبعا الرفاهية الاقتصادية التي تحصل في زمن الإمام. الروايات تحدثت عن أن الرفاهية الاقتصادية التي سوف تحصل في زمن الإمام رفاهية لم يصل إليها الإنسان على طول خط التاريخ، بحيث أنك حينما تقرأ الروايات اللي تتحدث عن الرفاهية الاقتصادية وعن توفر المال، الإنسان في واقع الأمر يدهش ويصاب بالحيرة. الروايات تقول بأن الإمام يعطي للناس المال ويحثو لهم المال حثوا ولا يعد لهم عدا.
كيف ذلك سمعتي شيخنا، ونحن نعلم أن اليوم أو حتى قبل يعني أن بدأت الثورة الصناعية والتنظير الاقتصادي، أنه مسألة خبراء يضعون خطط للتنمية الاقتصادية للتنظيم الاقتصادي ولم يجدوا حلا لهذه المتاهات الاقتصادية، وكيف للإمام سلام الله عليه أن تتهيأ له الأسباب بحيث يكون يحثي المال حثا.
طبعا هي القضية مو فقط تتوقف عند أن الإمام يحثو المال حثوا، القضية أكثر من ذلك. يعني الروايات تقول هكذا، يستغني الناس فلا يحتاج الرجل إلى الرجل الآخر إلى هذه الدرجة. في رواية عندنا أخرى تقول بأن الإنسان يبحث عن فقير لكي يتصدق عليه بزكاته فلا يجد. واضح أن ظاهرة الرفاهية الاقتصادية في زمن الإمام ظاهرة غير مسبوقة أبدا. كما ذكرت، علماء الاقتصاد خبراء المال حاولوا أن يضعوا المذاهب الفكرية والفلسفات الاقتصادية لحل مشكلة الفقر والعوز. ليه هي شنو المشكلة أستاذ حسام؟ أكبر مشكلة تواجه الآن البشرية هي قضية العوز والفقر. أنت إذا تبحث حتى على مستوى الحروب، على مستوى المعارك التي تدور بين بني البشر، السبب الرئيس للمعارك والحروب الدامية التي تحصل بين الناس سببها
سببها في الغالب هو سبب اقتصادي، سبب اقتصادي، سبب مصلحي. طبعا يجون بعض الحكام يحاولون أن يلبسوا الحروب ألبسة دينية أو ألبسة وطنية أو لباس الكرامة، يشوف لو واحد قاتل مع الآخر بشعار ديني أو بشعار وطني، ولكن في حقيقة الأمر إذا سبرت أغوار تلك المعارك وبحثت في دوافعها ومشاكلها تجد أن الدافع هو الدافع الاقتصادي. الدافع الاقتصادي يشكل حجر عثرة أمام تكامل الإنسان. الفقر الإنسان لا يستطيع أن يصبر عليه. أنا حينما أكون شبعان وجاري جائع لا يمكن لجاري الجائع هذا أن يسكت على جوعه. في الرواية لولا الخبز لما عود الله سبحانه وتعالى. الإنسان سوف أبو ذر عنده كلمة جميلة يقول: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه على الناس. فواحدة من أهم الأسباب التي تخلق المشاكل والفتن والصراعات في المجتمع هي ظاهرة العوز الاقتصادي والفقر والحاجة. طبعا هذا لعله واحد يسأل أنه كيف يمكن للاقتصاد أو العوز أو الفقر يؤثر في المجتمع. شوف عزيزي حسام والأخوة المشاهدين أيضا، الإنسان بطبيعته لا يمكن أن يعيش بعيدا عن أبناء جنسه. دائما تتلاحظ الفرد الإنساني يحاول أن يعيش في ضمن الأطر والتكتلات الاجتماعية. أنت الآن بإمكانك أن تأخذ لك أرض في صحراء وتبني لك بيت في تلك الصحراء، وهذه الأرض اللي تأخذها وتبني لك بيها في وسط الصحراء ما تكلفك فلس واحد، صح لولا؟ لأنه موجودة متوفرة. لكن أنت تضطر أن تشتري لك 100 متر بمئات الملايين بملايين الدنانير لكي تجد لك موضعا تزاحم فيه الناس. يقول ليش ما تبني لك بيت أنت في وسط الصحراء أو في قمم الجبال أو في الوديان الساحقة؟ لماذا تريد أن تنشئ لك بيتا في وسط التكتلات الاجتماعية؟
حالة فطرية هذه.
هاي يعني هو صار حديث عند علماء الاجتماع، عند علماء النفس. الإنسان لماذا يعيش مع أبناء جنسه؟ طبعا أكون نظريتين. النظرية الأولى اللي تفضلت بها وهي اللي أول من تبناها هو أرسطو الفيلسوف اليوناني المعروف. أرسطو قال الإنسان يعيش مع أبناء جنسه مدفوع بالفطرة. الفطرة هي التي تدفعه نحو ذلك. طبعا هذه الفطرة مو فقط موجودة عند الإنسان، موجودة حتى عند الحيوان. حتى الحيوانات، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. اللطيف والطريف لما سليمان عليه السلام في يوم من الأيام جمع الحيوانات والجن والإنس وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لما انتبه سليمان أن الهدهد ما موجود مع باقي الطيور قال: لماذا لم يحضر هذا الهدهد؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فسليمان قرر، قال: هذا الهدهد إذا ما عنده عذر منعه من الحضور أنا سوف إما أن أعذبه عذاب شديد أو أذبحه أو يأتيني بعذر. المفسرون يقولون: ما هو العذاب الشديد الذي أزمع أن يقوم به سليمان ضد الهدهد؟ هل أراد أن يحرقه بالنار مثلا أو يضربه بالسياط؟ يقولون: لا، سليمان كل اللي أراد يسويه أن يضع الهدهد في قفص واحد مع الغراب. الهدهد لا يمكن أن يسجن مع الغراب لأن هذا من جنس ومن صنف وهذا من صنف ومن نوع آخر. فالإنسان بطبيعته يقولون هكذا فطريا يحاول أن يعيش مع أبناء جنسه، يتأقلم معهم. هذه النظرية موجودة، نظرية أرسطوطاليس. طبعا أكو نظرية أخرى، النظرية الثانية واللي يتبناها صاحب الميزان السيد الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه. السيد الطبطبائي يقول: لا، يقول الإنسان يعيش مع أبناء جنسه مو لأنه مدفوع بالفطرة. يقول: لا، يقول الإنسان إنما يعيش مع أبناء جنسه لأنه مستخدم، لأنه يبحث عن إشباع حاجاته. بعبارة أخرى، أنا كإنسان عندي مجموعة من الحوائج، أحتاج واحد يدرس أولادي في مدرسة، أحتاج واحد يوفر لي الطعام، أحتاج واحد يخيط ملابسي، أحتاج نجار، أحتاج حداد، أحتاج كهربائي. خو هاي الحوائج أنا ما أقدر كلها أوفرها لنفسي، أنا عندي تخصص واحد. هاي الحوائج كيف أستطيع أن أوفرها لنفسي؟ أنا عندي مجموعة جملة حوائج، كيف أستطيع أن أوفرها لنفسي؟ لا أستطيع أن أوفر هذه الحوائج وأنا عايش أو أعيش في صحراء وحدي. لابد أن أعيش في ضمن المجتمع، المجتمع يقدم لي بعض الخدمات وأنا أقدم أيضا في مقابل ذلك خدمة أخرى. شوف النظرية اختلفت تماما 180 درجة. النظرية الأولى تقول الدوافع فطرية، النظرية الثانية تقول لا، دوافع مصلحية، دوافع براغماتية. سيد الطاطوائي يتبنى هذا الرأي، يقول الإنسان مو مدني بطبعه وإنما الإنسان مستخدم بطبعه، يبحث عن مصالحه. ولذلك فعلا تشوف لو ما كان هناك قانون، لو لم يكن هناك حكومة أو شرطة، لعمت الفوضى في بني الإنسان. وين الفطرة؟ لماذا لم تعمل الفطرة حين ذاك؟ كل يحاول أن يقرب النار إلى قرصه بسبب وجود بني الناس في مجتمع واحد، هذه تدفعهم إلى حالة من التنافس والتكالب حول الدنيا. كل واحد يريد يقرب النار إلى قرصه، كل واحد يريد يحصل وأن يحوز على أكبر قدر من المنفعة. إذا صار الأمر بهذا الشكل راح تصير حالة شنو؟ التنافس، حالة التصادم. أنا أبحث أريد أن أحصل على هذا الماء وأنت تريد أن تحصل عليه، والموارد اللي موجودة موارد محدودة، تصير حالة من التصادم بيني وبينك. من هنا اللي يحل لنا هذه المشاكل، إما أن تأتي حكومة دكتاتورية قوية بالقانون تستطيع أن تفض النزاعات، أو لا يكون هذا الماء متوفر بشكل كبير بحيث أننا لا نتصادم حوله. أكو قضيتين، إما أن تكون حكومة قوية دكتاتورية، أو يكون لا أنه موارد العيش تكون متوفرة بشكل واسع جدا بحيث أن الناس لا يتصادمون فيما بينهم،
كل يأخذ حقه،
كل واحد يأخذ حقه ويأخذ زيادة. طبعا هذه القضية سوف تختلف عندنا في هذا المنظور. في زمن الإمام سلام الله عليه ظاهرة التنافس والتكالب على الدنيا سوف تنتهي لوجود هذه الحكومة، لكن هذه الحكومة مو فقط تدعم مشروعها وحضارتها بقوة السيف أو قوة السلاح، لأن السلاح اللي يستعمل الإمام في طول دولته ما يطول حتى 8 أشهر، الروايات تقول هكذا، دولة الإمام سوف تستغرق مئات السنين، السلاح سوف يستعمل فقط وفقط إن شاء الله في حلقة من الحلقات إذا الله وفقنا لها في المستقبل نتكلم حول هذا الموضوع. الإمام يستعمل السلاح لمدة 8 أشهر فقط، دولة الإمام وحضارة الإمام تستمر لمئات السنين ولا يستعمل السلاح فيها. كيف يمكن أن يتأتى هذا الأمر؟ الروايات تقول بسبب الرفاهية الاقتصادية، الرفاهية الاقتصادية تكون في زمن الإمام بشكل كبير جدا، بحيث أن الإنسان يبحث له عن فقير يريد أن يعطيه زكاته، يريد أن يتصدق عليه، فلا يجد فقيرا في الناس.
طيب سمحت الشيخ، يعني هنا هل الأحكام الشرعية هنا هل تعمل؟ يعني إذا لم يجد بابا للزكاة أو بمعنى
الأحكام الشرعية
إعطاء الفقير أو أيه من هكذا أمر، يعني كيف يكون الموازنة بهذا؟
يعني مثل قضية عتق الرقبة الآن عندنا في الأحكام الشرعية، مثلا في بعض الأحكام الشرعية أن الإنسان يمكن في قضية مثلا كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عليه أن يصوم شهرين، أن يتصدق على 60 مسكين، وأن يعتق رقبة مثلا على سبيل المثال. هو الرقبة ما موجودة هنا، الحكم الشرعي هو مرهون بموضوعه، إذا كان موضوعه موجود نعم يعمل الحكم الشرعي، إذا كان موضوع ما موجود فهذا تكليفه بما لا يطاق. أنا أقول لك عليك أن تتصدق بمالك على فقير وأنت لا تجد فقير، إذا كلفتك بذلك فهذا الموضوع سوف أو الحكم ينتهي لنهاية موضوعه. هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي نتكلم حولها أن هذه الرفاهية الاقتصادية من ما هو منشأها؟ كيف يمكن الإمام سلام الله عليه أن يوفر هذه الرفاهية الاقتصادية بهذا الشكل؟ الروايات تبين ذلك. طبعا الرفاهية الاقتصادية بشكل عام حتى القرآن تكلم حوله. الرفاهية الاقتصادية لها أسباب غيبية ولها أسباب مادية. خبراء الاقتصاد، علماء الاقتصاد ركزوا نظرهم حول الجانب المادي. صارت عندنا مثلا المدرسة الرأسمالية والمدرسة الاشتراكية، واصطنعت هذه المدارس كل واحد تقدم رؤية معينة لكيف يمكن أن نرفه المجتمع اقتصاديا. القرآن الكريم يقول لا، يقول الرفاهية الاقتصادية لها عدة أسباب، لا يمكن أن نقول بأن الملكية أو عدم الملكية هي السبب الوحيد لحل مشكلة الرفاهية الاقتصادية. القرآن يقول مثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف هنا القرآن الكريم يريد أن يقول بأن وجود هذه البركات وتراكم هذه البركات واحدة من أهم أسبابها هي حالة التقوى والإيمان. هنا يبين القرآن الكريم هذا المعنى بشكل واضح، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. القرآن يقول لو أنتم أقمتم الدين الحقيقي الصحيح الأصيل بحذافيره التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنزلت عليكم البركات من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. هسا ما هي العوامل أو الأسباب المادية التي يقوم بها الإمام سلام الله عليه؟ أهم سبب أنا لاحظته في الروايات أن الإمام سوف يقوم بتقسيم الثروة وتوزيع الثروة بشكل عادل، يقسم المال بالسوية. روايات عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول في آخر الزمان يبعث الله المهدي يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، فإذا ظهر أنزلت السماء قطرها أنبتت الأرض أشجارها يقسم المال صحاحا. فقال أحد أصحاب رسول الله: يا رسول الله، وما الصحاح؟ شنو صحاحة؟ قال: الصحاح أنه يقسم المال بالسوية. أنت الآن إذا بحثت واحدة من أهم المشاكل اللي تخلي حالة الفقر والعوز عند الناس هو أن توزيع الثروة توزيع خاطئ. أموال كثيرة موجودة، ثروات معدنية موجودة، نفط موجود، موارد اقتصادية كثيرة موجودة، لكن التقسيم الموجود هو تقسيم مجحف. يعني تتصور في سنة 2017 الأمم المتحدة صدرت تقرير، هذا التقرير الذي صدرته الأمم المتحدة، الأمم المتحدة هو مصدر مسؤول، جمعية مسؤولة، في هذا التقرير الأمم المتحدة اللي صدرته في سنة 2017 تقول أن نسبة 1% من سكان العالم يمتلكون 80% من ثروة باقي السكان. رقم يعني
هذا إجحاف،
إيه رقم كارثي. الإنسان لما يتصور أنه 1% من سكان البشرية يمتلكون ثروة 80% من الناس. مجلد فوربس الأمريكية، هاي مجلة معترف بها رسميا، هذه المجلة تهتم بالإحصاءات الاقتصادية وتراكمات الثروات. هذه المجلة نزلت أيضا تقرير تقول هناك 500 ثري من أثرياء العالم يمتلكون نصف ثروة العالم. 500 شخص، احنا اليوم مش قد تعدادنا السكاني، تعدادنا السكاني يوصل قرابة 7 مليارات. 500 شخص من دول 7 مليارات يمتلكون نصف ثروة العالم. فقط بيل جيت صاحب شركة مايكروسوفت يمتلك حدود 70 مليار دولار. تجي إلى شخص آخر إلى جواره، لعله لا يجد قوت يومه، لعله لا يجد قطعة خبز واحدة نعم يتغذى عليها. فهناك عملية مختلة كبيرة جدا في قضية توزيع الثروة وتوزيع الأموال. أهم نقطة يقوم بها الإمام سلام الله عليه أنه يقسم الثروة بالسوية، مو فقط على مستوى توزيع الثروات. يعني أنت الآن لاحظ حتى على توزيع المساحات، على مستوى توزيع المساحات الآن خلينا نجي ندرس مثلا، نشوف مثلا دولة بنغلاديش. بنغلاديش دولة فقيرة، بنغلاديش أغلب سكانها يشتغلون خدم عند الأغنياء. دولة بنغلاديش مولانا الآن من تجي تريد تدرسها اقتصادية، دولة بنغلاديش تعدادهم السكاني 160 مليون. زين 160 مليون خلي هذا الرقم عندك. نجي إلى دولة روسيا، دولة روسيا كم تعدادهم السكاني؟ تعدادهم السكاني 140 مليون حسب الإحصاء الأخير. دولة بنغلاديش تعدادهم 160 مليون، دولة روسيا تعدادهم السكاني 140 مليون. الغريب أن مساحة روسيا كدولة أكبر من مساحة بنغلاديش كدولة ب 114 مرة. يعني الروس دول 140 مليون مسيطرين على مساحة أكبر من مساحة بنغلاديش ب 114 مرة، ولا يسمح للبنغالي أن يذهب إلى روسيا لكي يستثمر الموارد الاقتصادية الموجودة هناك. إذن المشكلة وين؟ المشكلة بعدم توفر الموارد الاقتصادية، لو المشكلة بهذا الإنسان الذي قسم حسب مزاجه الخاص، حسب هواه الخاص قسم الثروة. دولة صغيرة لعله ما تطلع بقد محافظة النجف مولانا، تمتلك من المخزون النفطي والغازي ومن الأموال الكثيرة وتعدادهم السكاني لعله لا يتجاوز مئات الآلاف من الأنفار، يمتلكون ثروة هائلة جدا يتحكمون بها على هواهم. تجد إلى جوارهم دولة عظيمة كبيرة جدا كمصر تعدادها السكاني 100 مليون، تجد أن هناك مثلا من لا يجد قوت يومه، من لا يجد له قطعة خبز، وتجد أن هناك الثري اللي موجود في تلك الدولة الصغيرة والتي تمتلك المخزون المالي يروح يشتري لي لوحة فنان ب 300 مليون دولار. هاي المشكلة منين صارت؟ المشكلة صارت من الله سبحانه وتعالى، لو من خلق الله. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا سخرت لكم ما في الأرض جميعا. هاي الأرض أنا خلقتها وخلقت الموارد الاقتصادية لكي تستفيدوا منها أنتم جميعا سواسية، لكن الإنسان تكالب حول هذه الدنيا، تنافس حول هذه الدنيا، كل أخذ حصة معينة ومنع الآخرين منها. الإمام أول ما يظهر سوف يقسم المال بالسوية، يوزع. هي المشكلة الأساسية طبعا من الطرائف، احنا وقت لعله عدة فاصل
دقيقتين قبل الفاصل.
برنارد شو أستاذ حسام عنده كلمة جميلة، الكاتب الأيرلندي الساخر المعروف برنارد شو، هذا كاتب أديب وبنفس الوقت يستعمل الكوميديا السوداء. برنارد شو كان معروف عنده لحية طويلة جدا طولها يطلع تقريبا ذراع، بنفس الوقت هو الرجل أصلع ما عنده ولا شعرة في رأسه. فسألوه في يوم من الأيام قالوا له: ما رأيك بالاقتصاد العالمي؟ قالهم: الاقتصاد العالمي مثل وضعية شعري. شلون؟ قال: كثرة في الإنتاج سوء في التوزيع. حسنا عندي شعر كثير لكن شعري ما طالع برأسي، طالع هنا بلحيتي. الوضع هكذا، هناك وفرة في الإنتاج لكن هناك مشكلة في التوزيع. التوزيع لو قسم بشكل عادل، هي شنو مشكلة أمير المؤمنين عليه السلام مع من سبقه من الخلفاء؟ لأن الخلفاء الذين سبقوه قسموا الأموال بشكل محاباتي وسووا الطبقات في المجتمع. وفرعون أيضا هكذا كان يستضعف طائفة ضد طائفة أخرى. أمير المؤمنين مشكلته مع الزبير مع طلحة الأساسية كانت أنه أراد أن يقسم الأموال بالسوية. هذا تقسيم المال بالسوية سوف يحصل بشكل بارز وبشكل واضح في زمن الإمام وفي دولة الله. الإمام صلوات الله وسلامه
عليه. أحسنتم سمحت الشيخ، جزاكم الله خير. سمحت الشيخ، يعني ربما لديك أيضا بعض التكملة قبل أن يصلنا الاتصال في مسألة توزيع الثروات من قبل الإمام.
إحنا بينا أنه السبب الرئيس لحل المشكلة الاقتصادية هي القسمة المالية بالسوية، وهذا أهم معلم يقوم به الإمام أو أهم إجراء اقتصادي يقوم به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيقسم المال بالسوية بين الناس. هذا التقسيم العادل الذي يكون بشكل صحيح هذا راح يحل مشكلة كبيرة جدا. لأن أنا متى أجد في نفسي الدافع لمنافسة الآخر للإصطراع مع الآخر؟ إذا وجدت أن حقي قد سلب مني. أما إذا وجدت أن القانون قانون واحد وأن هذا القانون سوف يجري على الجميع، في واقع الأمر بعد لا تبقى دوافع وأسباب ومقومات الإشكال كلها سوف تحل. القضية الثانية اللي يمكن أن نلحظها أيضا في الإجراءات الاقتصادية التي يقوم بها الإمام سلام الله عليه، الإجراء الثاني، الإمام سوف يمنع اكتناز الأموال. هذه قضية مهمة جدا. الشيخ البحراني في تفسير البرهان لما يأتي إلى قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يروي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام الله عليه. يقول موسع على شيعتنا أن ينفقوا ما تحت أيديهم من المال في المعروف. إحنا اليوم نقول موسع على الشيعة أنه ينفقون أموالهم على راحتهم في المعروف، الناس المسلمين بشكل عام. لكن إذا ظهر الإمام يقول يحرم على الناس أن يكنزوا الأموال. أما بالنسبة للسؤال الأول حول قضية النسخ، أنا في الحلقة الماضية الأخ أيضا جزاه الله خير اتصل وطرح هذا الإشكال، ما كان سؤاله واضح، الآن واضح. قضية النسخ احنا عندنا هو كان اشكاله يتمحور حول هذه المسألة، انه انتم تقولون اي حديث يأتيكم من اهل البيت اذا خالف القرآن فاضربوا به عرض الجدار. طبعا الحديث بهذه الصيغة غير موجود، وانما يقول اذا اختلف الحديث مع القرآن اما ان يكون باطل او هو زخرف، يعني ليس له اعتبار. لكن اذا جاء حديث من الامام المعصوم يخالف القرآن الكريم هل يمكن أن نعده نسخا؟ يذكر هو ما ذكره السيد السيستاني حفظه الله تعالى في كتاب الرافد. طبعا أنا ذكرت له في الحلقة الماضية مع أني سمعت من السؤال قليل، قلت له كتاب الرافد هو كتاب أصولي مضغوط أشبه ما يكون بفهرسة لأبحاث الأصول. السيد لم يطرح المطالب في كتاب الرافد للتوسعة، وإنما أشبه الفرصة بعض الأبحاث استفاض فيها وبعض الأبحاث كانت على شكل فهرسة سريعة. هناك عنده دورة أصولية كاملة قد قررت ومطبوعة أيضا على الإنترنت بإمكانه أن يراجع إليها. القضية هكذا، هل لو جاءنا حديث من الإمام اليوم جاءنا حديث ووجدنا أن هذا الحديث يختلف مع القرآن الكريم، هل نقول بأن هذا الحديث نقدم الحديث هذا على القرآن الكريم؟ السيد السيستاني مطبوع الآن كتاب له وموجود أيضا متوفر بالإنترنت بإمكان الأخ عيسى أن يسحبه من الإنترنت، الكتاب تقريرات السيد أحد تلاميذ السيد الثاني السيد هاشم الهاشمي. هذا الكتاب عنوانه تعارض الأدلة واختلاف الحديث. يذكر السيد السيستاني في صفحة في الفصل الأخير في صفحة 770 يقول ماذا نعمل لو جاءنا حديث يخالف القرآن الكريم لأنه قد نسخ هذا القرآن الكريم، هل نعتمد عليه كناسخ للقرآن الكريم؟ يقول لا يمكن أن نعتمد على ذلك. ليش؟ يقول لأن الفلتر الذي أعطاه لنا أهل البيت لغربلة الروايات هو القرآن الكريم.
سمحت الشيخ يقول أيضا الآية التي نسخت في القرآن يقول عند أهل البيت عند
القضية الإمام. الثانية القضية الثانية هناك بعض الأحكام نحن نعتقد هكذا أن الدين كمل الدين كامل صحيح على العين وعلى الرأس، ولكن الدين اكتمل لمن؟ هل اكتمل الدين لكل الأمة الإسلامية؟ قطعا لا. يعني أنت لما تجد الخليفة الأول لا يفهم بعض الآيات القرآنية، هل استطاع رسول الله أن يشرح القرآن الكريم من أوله إلى آخره؟ من سورة الفاتحة إلى سورة قل أعوذ برب الناس؟ هذا ما صار هذا الكلام. الدين لم يكتمل لجميع الناس، الناس في تلك الفترة عقولهم ثقافتهم مستواهم الثقافي لا يمكن أن يرقى إلى مستوى عقل رسول الله. فالنبي كان أعطى الشريعة وأكمل الشريعة لمن؟ لهؤلاء الأئمة المعصومين. أنت الآن لماذا تجد الإمام أبو حنيفة، لماذا يستعمل الإمام أبو حنيفة القياس؟ شنو السبب؟ ليش؟ يعني هذا الرجل هو مو عاجب أن يستعمل القياس لكي يبطل الشريعة. أهل البيت يقولون الذي يستعمل القياس فقد أمحق الشريعة. إيش معنى أبو حنيفة يستعمل القياس؟ لأن أبو حنيفة وجد أكو مشكلة كبيرة جدا أن الروايات والقرآن لا تعالج كل المشاكل اللي عندنا، لا تعالج المشاكل الاقتصادية، لا تعالج المشاكل السياسية، لا
مستحدثات الأمور،
كثير من مستحدثات الأمور غير موجودة لا في قرآن ولا في سنة. ماذا فعل أبو حنيفة؟ جاء بظاهرة القياس. ما عنده حل، ما عنده حل، حل ما موجود، لا قرآن ولا رواية. قول شلون نحل المشكلة؟ هل يمكن لرسول الله في ذلك الزمن، الرسول الله قد عاش، عاش 23 سنة، 13 سنة من عدها عاش في مكة وعشر سنين عاش في المدينة، ثلاثة أرباع هذه المدة التي عاش فيها رسول الله عاش فيها في الحروب والمعارك، متى يبين الدين بكماله وتمامه للناس؟ ما موجود. لا بد أن يبينه لمن يستوعب الدين وتعيها أذن واعية. راجع يا أخي العزيز مفسري السنة لما يأتون إلى هذه الآية، بعض المفسري السنة يذكرون أن الذي أن هذه الأذن الواعية التي سوف تعي كل الدين هي أذن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي بين الدين الكامل المتكامل لمن؟ لأمير المؤمنين، ومع ذلك وبين بعضه أيضا للناس. أمير المؤمنين والأئمة المعصومين هاي وظيفتهم، وظيفتهم أن الله سبحانه وتعالى وضعهم لكي يبينوا الدين على طول الخط التاريخي. الأمة ما رضت، قالت ما أريد علي بن أبي طالب ولا أريد أولاد علي بن أبي طالب. هو شنو المشكلة؟ بعد المشكلة يم الرسول الله لو يم لو يم السماء،
المشكلة يم كمال الدين يعني.
إيه المشكلة يم الناس. لو كان الإمام المعصوم اليوم موجود لحل كل مشاكلنا. انت قاعد تشوف الان العلماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم بعضهم يخطئ بعضا، اساسا لم يتفقوا حتى في تفسير قوله تعالى قل هو الله احد، كل واحد يتكلم شكل. زين شلون يمكن ان هؤلاء يقودوا الناس الى الجاده والى الصواب بدون وجود امام معصوم يدلهم على الطريق، يهديهم الى الطريق؟ ولذلك الاحكام هذه تنشر بشكل تدريجي حسب حاجه الامه. شوف الروايات اللي ذكرت على سبيل المثال، الروايات التي ذكرت في زمن رسول الله مثلا من المستحبات عندنا أن الإنسان يخضب لحيته، الإنسان يخلي حنة على لحيته يصبغها سوداء، عندنا هذا من المستحبات. في زمن أمير المؤمنين الإمام ما كان يخضب لحيته، ما كان يخضب لحيته. فواحد سأل الإمام سلام الله عليه، قال يا أمير المؤمنين لماذا لا تخضب لحيتك؟ ليش مخلي الشيء بالتفيه لحيتك ومن المستحبات؟ قال له هذا الحكم، هذا الحكم صحيح كان مستحب لكن في زمن رسول الله. ليش؟ يقول لأن كان المسلمين قليلين، فالنبي يريد يبين قوة المسلمين، فقال لهم لا تطلعون مشيبين كأنكم كالعجائز، أريدكم تخضبون لحاكم حتى الناس حينما يرونكم كأنكم شباب. يقول الإمام يقول له هذا وحينما كان الدين قل، لما كانوا المسلمين قليلين، أما واليوم وقد ضرب الإسلام بجيرانه وانتشر وتوسع فامرؤ ومختار. اليوم انت بكيفك على مزاجك، القضية ما صارت بعد مستحبة. هذا الحكم احنا مين حصلناه؟ هذا الحكم حصلناه من فهم علي بن ابي طالب وتفهيم وتعليم رسول الله لامير المؤمنين ان هذا الحكم مستحب في زمن ومباح في زمن اخر. تحتاج الى امام معصوم يدل. اليوم مش قد عندنا احنا مشاكل موجودة الفقهاء يعجزون عن حلها، سبب شنو؟ لانه ايديهم مو على المصدر، ايديهم مو على المنبع، فلا يعلمون كيف يحلوا هذه المشاكل. تجد ان الناس قد اختلفوا في كثير اليوم على مستوى البنوك. اليوم احنا نتكلم في قضايا الاقتصاد، في مساله البنوك، هذا الربا، اليوم الربا هو اللي يحكم الاقتصاد العالمي. هاي المشكله الان، هل يستطيع الفقهاء ان يجدوا حلولا لمشكله الربا الاقتصادي للربا الاستثماري؟ لو كان الإمام المعصوم موجود يده على المنبع يده على المصدر، يمكن أن يقدم لك كل الحلول. الفقهاء اللي موجودين على العين وعلى الرأس كل الخدمات والنتاجات التي قدموها، لكنهم في الغالب يحكمون بالظاهر، يحكمون بحسب القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والأحكام الظاهرية، مو دائما تكون شنو، مو دائما تكون متطابقة مع الحكم الإلهي. أنت معذور، أنت معذور أمام الله سبحانه وتعالى، اللي وصل لك هو هذا، لكن هل هذا فيه حل المشكلة البشرية؟ لا، ما في حل المشكلة البشرية. هذا في حل مشكلة الأفراد. أنت يوم القيامة الله ما راح يعذبك، صلاتك اليوم غلط آمنت بالله، الله يعذبك إذا أنت لا تعلم. تشوف رسول الله 23 سنة مولانا يصلي بالمسلمين، ولما توفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اختلف المسلمون هل كان رسول الله يتكتب في الصلاة أو لا يتكتب في الصلاة. عجيب، 23 سنة رسول الله يصلي. الآن مالك، المذهب المالكي عندهم مكروه التكتف في الصلاة، وذول مو شيعة، هذول أخو سنة وفرقة كبيرة من السنة. المذهب المالكي اللي تشوفوهم في المغرب اللي تشوفوهم في الإمارات يصلون بلا تكتف، تجي إلى مذهب الحنابلة لا يصلون إلا متكتفين. أدموا رسول الله 23 سنة يصلي أمامكم، ألم تعرفوا أن رسول الله كان يتكتف في صلاته أو لا يتكتف في صلاته؟ التشهد الوسطي عندكم له 7 صيغ، كل عالم يقول رسول الله كان يتشهد التشهد الوسطي بهذه الكيفية وبهذه الصيغة. عجيب، رسول الله 23 سنة يصلي أمامكم ما عرفت الصيغة مال التشهد الوسطي؟ فكيف اكتمل الدين؟ كيف يمكن أن نقول بأن الدين اكتمل وانتهت المشكلة هاي؟ لا يا عزيزي، الدين الناس مولانا أو الخليفة الأول كان يقول أنا لا أفهم ما المقصود من فاكهة وأبا. هذا هو الخليفة الأول عندكم، هو أفضل الصحابة عندكم بعد رسول الله، وهو لا يفهم القرآن الكريم، لا يعرف ما دليل القرآن الكريم. فكيف نقول بأن الله بأن رسول الله قد أكمل الدين لكل الأمة؟ لا، لم يكتمل الدين. نعم اكتمل لبعض الأفراد، من هم؟ أهل البيت. ولذلك رسول الله يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. يقول إذ أنتم لا يمكن أن تصابوا بالضلال إلا إذا تمسكتم بالقرآن وبأهل البيت، فإذا تمسكنا بغير أهل البيت هل يمكن أن نقول نعم يمكن أن تضلوا، يمكن أن تخرجوا من الطريق.
لو سمحت الشيخ، يعني حقيقة أيضا الكلام يستفيض بهذا الأمر ونحتاج إلى حلقات وإلى برنامج مخصص حقيقة.
صحيح صحيح.
شيخنا المداخلة الثانية بمسألة أن ربما أشرتم بمسألة إكمال الدين، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وفق شرح مثلا شرح العروة الوثقى للسيد الخوي رحمة الله عليه. أيضا تذا بهذا إنه يقول إنه بعض الأحكام لم تنشر.
ذكرت هذا المعنى.
نعم.
ذكرت بأنه بعض الأحكام لم تنشر في زمن النبي صلى الله عليه وآله لأن الظروف محكومة بظروفها الزمانية وظروفها المكانية. لم تظهر أو لم تكشف أو لم تظهر عندنا إحنا من ضمن معتقداتنا أن الخمس كان مقرر في زمن رسول الله لكن ما أخذه رسول الله. زين، لكن في زمن الإمام الباقر عليه السلام، في زمن الإمام الصادق بدأت ظاهرة الخمس تظهر.
شيخ نأخذ الاتصال ولا جنابكم الكريم. الأخ أمير من كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ أمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو ألو،
السلام عليكم، تفضل.
وعليكم بس حضرت الشيخ هذا سؤال.
تفضل. نعم،
عندي انا اداوم بالحشد واداوم بالجرف.
اذا كان سؤالا فقهيا نعتذر من جنابك الكريم اخي الفاضل، ويكون السؤال في برامج اخرى مخصصه لهذه الاسئله والامور الفقهيه. معنا اتصال. طيب ايضا الوقت عندنا سمحت الشيخ، اذا احببتم ان تتفضلوا بان تكملوا ما
السبب الثاني او القضيه الثانيه اللي تخلي الامام سلام الله عليه يمكن ان يوفر الرفاهيه، هي الاقتصاديه. ذكرنا السبب الاول هو التقسيم بالسويه بين الناس ولا يحابي احدا على حساب احد اخر. السبب الثاني يمنع الاكتناز، اكتناز الأموال. كم عندنا وقت عزيزي حسام؟
بالتقريب ب6 دقائق.
6 دقائق خلاص، خلينا نتكلم في هذه النقطة لأنها نقطة مهمة وتهم حتى الشعب العراقي. شوف عزيزي حسام،
4 دقائق.
4 دقائق
الأستاذ المخرج.
يلا خير إن شاء الله. شوف، قضية اكتناز الأموال واحدة من أهم أسباب لعرقلة الاقتصاد والرفاهية الاقتصادية. ولذلك القرآن الكريم يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مضمون الآية الكريمة. الرواية عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا ظهر الإمام منع الناس من أن يكنزوا أموالهم في بيوتهم. ليش؟ لأن هاي الأموال شنو معناها؟ يعني أنا لما ضامل بالبيت 1,000,000 دولار وأنت ضامل لك 100,000 دولار، شنو معنى هاي الأموال؟ هاي الأموال معناها عمل مجمد ما مستفادين من عنده. الآن لما نجي إلى أكبر اقتصاد موجود في العالم، أكبر اقتصاد موجود في العالم يا دولة أمريكا.
أمريكا نعم.
تجي وراها ألمانيا، تجي وراها الدول الأوروبية، الصين. تدري الآن أمريكا مع أنها الاقتصاد العالمي الأول، لو اتفق الشعب الأمريكي اليوم أن يسحب أرصدته المالية اللي موجودة في البنوك الأمريكية، تدري ثاني يوم أمريكا تسقط اقتصاديا، لأن عيشتها على اليمن، على الأرصدة المالية التي أودعها المواطنون الأمريكيون في بنوكهم. أنا الآن أذهب إلى شركة أمريكية أقول لهم أريدكم تصنعوا لي سيارة، أروح إلى شركة فورد مثلا أو شركة دوج مثلا وأقول أريدك تصنع لي 100,000 سيارة. خو هذا أبو شركة فورد ودوج منين يجيب فلوس؟ يروح إلى أحد المصارف يقول له اعطيني سيولة مالية لأن عندي طلبية 100,000 سيارة. خو هذا منين يجيب هذا أبو البنك الفلوس؟ يقول بسبب إيداعات الناس، بسبب الأموال اللي موجودة، فصير سيولة مالية متوفرة. الرواية عن الإمام الصادق يقول الإمام إذا ظهر يمنع الناس من أن يكنزوا أموالهم، ليش؟ يقول ليعينه ذلك على أمره. الشعب الوحيد أو المجتمع الوحيد، خلينا نقولها هكذا، في العالم الذي لا يضع أمواله في البنوك والمصارف هو مجتمعنا العراقي. أموال كثيرة موجودة اليوم في البيوت، أنت ضام لك في البيت 5 ملايين 10 ملايين، أنا ضام لي 55 مليون. هذه الأموال كلها، نعم الله يزيدني إن شاء الله، هذه الأموال كلها مكنوزة في البيوت، ما مستفيدين من عدها. لو الناس اليوم وضعوا أموالهم جميعا في البنوك وفي المصارف راح تتوفر سيولة مالية، هذه السيولة المالية سوف تعين التاجر وسوف تعين صاحب المشروع وراح تعين الفقير، لأن هذا راح يأخذ الأموال يشغله راح يطلع به النتاج، راح يقدم لي أيدي عاملة. هذه الظاهرة أيضا من الظواهر التي تحل المشكلة الاقتصادية، تعالج العوز والحاجة الاقتصادية، هذه يطبقها الإمام. ينبغي علينا نحن أن نتعلم من الإمام سلام الله عليه كيف يحل المشكلة الاقتصادية. الوقت انتهى.
ربما بدقيقة سمحت الشيخ، يعني إذا كان بإمكانك أن تعطي مجمل لهذه الحالة الاقتصادية.
نقول هكذا أن أهم الأسباب اللي تدعم الإمام سلام الله عليه في الرفاهية الاقتصادية يوفرها، السبب الأول ذكرناه هي حالة التقسيم، تقسيم المال بالسوية، لا يحابي أحد على حساب أحد آخر، وأكو قوانين اقتصادية. شوف الاقتصاد إلى رؤية مذهبية في الاقتصاد، وأكو رؤية قانونية. القوانين الاقتصادية الإمام ما راح يخالفها، لا راح سوف يسايرها، لأن هاي سنن طبيعية إلهية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. الإمام يستعمل هذه السنن، ينبغي علينا أن نستوعب هذه السنن، أن نستوعب هذه العلاجات لكي نصل بالرفاهية الاقتصادية لمجتمعنا. واحدة منها عدم اكتناز الأموال في البيوت، لأنها لا نفع فيها. الأموال المكنزة في البيوت ما بيها خير، ما بيها منفعة.
سمحت الشيخ، يعني أيضا بإمكاني أن أضع بعض يعني الملاحظة حقيقة للأمور. يعني الحالة الاقتصادية تفضلتم بأن الإمام لا يدعو إلى اكتناز الأموال، هل هذا يأتي الأمر طوعي من يكون مع دولة الإمام أم يكون بأمر من الإمام؟
طبعا هي الظاهرة، شوف، هي دولة الإمام دولة مديدة زمانيا. احنا الآن تكلمنا قلنا بأن الإمام في وقت من الأوقات سوف يحثو المال حثوة، صح لو لا؟ اللي يريد فلوس بدون حساب وبدون كتاب يحثو المال حثوة ولا يعده عدة. في زمن الإمام مثلا قلنا بأنه الإنسان يبحث عن فقير فلا يجده. طبعا هاي مو في كل مراحل دولة الإمام، في أول الأمر القضية مو هيجي، سوف نبحث إن شاء الله أنه دولة الإمام سلام الله عليه من أول يوم يحكم به الإمام سوف تكون الرفاهية الاقتصادية متوفرة حالة لا مو القضية مو هكذا. ولذلك الإمام يستمر في الحروب والقتال لمدة 8 أشهر، يعبئ الناس، يفهم الناس، يقول لهم أنا راح أقدم لكم رؤية كاملة لحل كل مشاكلكم. الناس حينما يرون هذه العلاجات والآلية التي يقدمها الإمام سوف يتفاعلون معه، بالتالي بسبب نضجهم، بسبب اكتمال عقولهم الذي ذكرناه في بداية الحلقة، الناس سوف يتفاعلون مع الإمام سلام الله عليه، ونعم ينسجمون مع خطه ومع علاجاته التي يقدمها.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا لك وحياكم الله.
الله يبارك فيكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
ومشاهدينا الكرام أيضا الشكر الجزيل لكم، وبإذن الله يكون لنا لقاء مجدد، والمهدي بقية الله، حتى ذلك الوقت نترككم برعاية الله وحفظه.